بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قبل أن نبدأ إن شاء الله تعالى تكون محاضرة هذه الليلة بين مغرب وعشاء في مسجد التقوى للشيخين مشعل الضالعي ومحمد بن حزام الضالعي، بعد بين مغرب وعشاء. طيب، قال شيخنا مقبل بن هادي الوالدي رحمه الله: مسند عبد الله بن حوالة رضي الله تعالى عنه. وعبد الله بن حوالة يعد في الكوفيين، معناه في الصحابة الذين نزلوا الكوفة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. وإسماعيل بن إبراهيم هو الذي يقال له ابن علي، وهو حافظ كبير من حفاظ أهل البصرة. قال: حدثنا الجريري. الجريري هو سعيد بن إياس، وكما قال الشيخ: إن كان مختلطا فإن إسماعيل إبراهيم قد روى عنه قبل الاختلاط. أيضا شعبة وسفيان الثوري وحماد بن زيد وكذلك سفيان بن عيينة، هؤلاء كلهم رووا عنه قبل، كذلك هشام الدستوائي رووا عنه قبل الاختلاط. وأما أهل البصرة فغالبهم رووا عنه قبل وبعد، وأما أهل الكوفة فغالبهم رووا عنه بعد الاختلاط. فرواية فضيل بن غزوان وكذلك أيضا من بعض حفاظ أهل الكوفة معنى روى عنه قبل بعد الاختلاط. طيب، قال: حدثنا الجريري وسعيد بن إياس قال عن عبد الله بن الشقيق قال عن ابن حوالة، وهو عبد الله بن حوالة رضي الله تعالى عنه، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو جالس في ظل دومة، أنا شجرة يقال لها دومة، شجر الكبير، والظاهر ليست هي شجر السدر، لأن الشجر السدر سمى سدرة، وأن شجر الدوم سمى سدرة، لكن الدومة هي الشجرة الكبيرة التي لها ظل. قال: وعنده كاتب له يملي عليه، أي النبي عليه الصلاة والسلام يملي عليه، فقال: ألا أكتبك يا ابن حوالة؟ أنا أكتبك مع هؤلاء. فقلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله. ما خار معنى ما اختار، أو ما يختار الله لي ورسوله. قال: فأعرض عني وقال: إسماعيل مرة في الأولى نكتبك يا ابن حوالة. قلت: لا أدري فيما يا رسول الله. فأعرض عني فأكب على كاتبه يملي عليه، ثم قال: نكتبك يا ابن حوالة. قال: قلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله. فأعرض عني فأكب على كاتبه يملي عليه. أنا هو لو قال مثلا الخير لله ولرسوله، لكن قال: لا أدري ما خار الله لي ورسوله، أنا ما أدري ما الذي يختار لي، فلهذا أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنظرت فإذا في الكتاب عمر، فقلت: إن عمر لا يكتب إلا في خير. وهذا من الاستئناس بالصالحين وحسن الظن بهم، فلما رأى عمر اطمأن أن هذا الكتاب في خير، فقلت: إن عمر لا يكتب إلا في خير. ثم قال: نكتبك يا ابن حوالة. قلت: نعم. فقال: يا ابن حوالة، كيف تفعل في فتنة تخرج في أطراف الأرض كأنها صياصي بقر؟ صياصي بقر معنى قرون البقر، أنا كأنها مثل القرون التي تخرج من البقر، معنى هذه تخرج من أطراف الأرض، وأطراف الأرض معنى من حدودها، معنى ليس من الجزيرة. قلت لا أدري ما خار الله لي ورسوله. قال وكذلك وكيف تفعل في أخرى تخرج بعدها كأن الأولى فيها انتفاجة أرنب، انتفاجة وفي رواية انتفاخة أرنب، وهذا من باب الترقيق أنه يرقق بعضها بعضا مثل ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الفتنة يرقق بعضها بعضا، أي يجعل بعضها بعضا رقيقا، تأتي الفتنة ثم التي تأتي بعدها أعظم منها، والتي تأتي بعدها أعظم منها، ثم لما يرى هذه الفتنة أي المؤمن يرى التي قبلها لا شيء من كثرة قوة هذه الفتنة، فلهذا يقول المؤمن هذه مهلكتي هذه، وتنقش، ثم تأتي الفتنة فيقول هذه هذه، معنى هذه التي ستهلكني من شدتها وتكون أعظم من الأولى، لكن من ثبته الله عز وجل فيثبت في هذه الفتن، وأيضا القلوب لها دور في هذا، فإن العبد قد يخذل بمعاصيه وذنوبه تخذله في تلك الفتن، وقد أيضا يخذله أشياء من الأمور التجاوزات في الافتراء على الناس والكلام عليهم، وأيضا أشياء من هذه الأمور التي لا تجعله يثبت في الفتن. والسعيد من ثبته الله ومن جنبه هذه الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها، أي الذي يبتلى ويفتن فيصبر على الفتنة ويثبت فعجبا له. وهذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود وأحمد عن أبي المقداد، عن المقداد ابن الأسود، عن ابن المقداد ابن عمرو الكندي. قال رحمه، قال عليه الصلاة والسلام: فقال عبد الله ابن حوان: قلت لا أدري ما خار الله لي ورسوله. قال: اتبعوا هذا، أنا أشار إليه إلى رجل، فقال: اتبعوا هذا. قال: ورجل مقف حينئذ، معنى أنه ملتفت إلى الجهة التي ليست جهة النبي عليه الصلاة والسلام، مقف. قال: فانطلقت فسعيت وأخذت بمنكبيه، معنى كأنه جرأ إلى أن أتى هذا الرجل وأخذ بمنكبيه، منكب معنى هذه التي أعلى اليدين. قال: فأقبلت بوجهه إلى رسول الله فقلت هذا؟ قال: نعم. قال: وإذا هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث من الأحاديث التي، أو الحديث الصحيح التي تؤيد أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان على الحق، وأن الذين انتقدوه كانوا على غير الصواب، وأن الذين انتقدوه كان على غير الصواب، وأما الذين عملوا الفتنة فهم أكثرهم من المنافقين، أو من الخوارج، فخرجوا على عثمان رضي الله تعالى عنه وهو خليفة راشد، لكن الشيطان لعب بهم. قال: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، والجريري هو سعيد بن إياس وإن كان مختلطا، فإن إسماعيل بن إبراهيم مشهور بن علية ممن روى عنه قبل الاختلاط كما في الكواكب النيرات. قال: وقد رواه القطيعي في زوائد فضائل الصحابة. القطيعي هو الذي روى فضائل الصحابة عن عبد الله ابن أحمد، وهو أيضا راوي المسند، راوي المسند مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن أحمد. قال: في زوائد فضائل الصحابة، فقال: حدثنا إبراهيم قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن حوالة فذكر. وأيضا حماد بن سلمة روى عن سعيد الجريري قبل الاختلاط. قال: وإبراهيم هو ابن عبد الله أبو مسلم الكجي، ترجمته في تاريخ بغداد، وثقه موسى بن هارون الحمال والدار قطني وعبد الغني بن سعيد. من عبد الغني بن سعيد هذا؟ أحد يعرف عبد الغني بن سعيد؟ موسى بن هارون الحمال وهو حافظ كبير، والدار قطني معروف، لكن عبد الغني بن سعيد ما تعرف؟ بن سعيد عبد الغني بن سعيد هذا الأزدي المصري صاحب كتاب الاشتباه في النسبة، وألف أيضا في المؤتلف والمختلف على غرار تأليف شيخه الدارقطني، لكنه كان كتابه أكبر من كتاب الدارقطني، وهو إمام في مسألة أو في معرفة الرجال، وكذلك معرفة أو التمييز بينهم، وكتابه عظيم شهد له الدارقطني. قال: حماد بن سلمة ممن روى عن الجريري قبل الاختلاط كما في الكواكب النيرات. هذا الكواكب النيرات في من رمي بالاختلاط للكيال، وهو من أفضل الكتب التي ألفت في الاختلاط، وشيخنا مقبل كان يعتمد عليه، وإن كان حصل فيه بعض الأخطاء التي لا يسلم منها إنسان، أو التي لا يسلم منها كتاب، معناها حسب اجتهاده، وإلا فبعضهم ذكرهم أنهم ممن روى عنه قبل وهو قد روى عنه بعد، مثلا بعد المختلطين. على سبيل المثال مثلا رواية حماد بن سلمة عن السائب بن يزيد، أو عن عطاء بن السائب أقصد، فذكر أن حماد بن سلمة روى عن عطاء قبل الاختلاط، ولم يذكر أنه روى عنه بعد الاختلاط أيضا، وهذا يؤثر في الروايات، ويؤثر أيضا في تحقيق الأحاديث، لأنه إذا روى عنه قبل الاختلاط فحديثه صحيح، لكن إذا روى عنه قبل وبعد فحديثه تكون فيها شيء أو يتوقف فيها حتى يؤتى بشاهد آخر. وأما إذا روى عنه بعد الاختلاط فإنه لا يقبل حديث. طيب، فهذا الحديث فيه عدة مسائل وفوائد، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب أصحابه ويملي لأسماء أصحابه، إما لأجل أن يعطيهم شيئا أو يقسم لهم شيء، أو أنه يريد أن يعد أصحابه، كما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أحصى أصحابه فصاروا 1500، أو أنه لأجل أمور أخرى والله أعلم. لكن ابن حوالة ما يدري لماذا يكتب اسمه، فلهذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لا أدري ما خار الله لي ورسوله. لكن لما رأى أن في الأسماء عمر فاطمأن أن هذا لا يكتب إلا في خير، أي عمر لا يكتب إلا في خير، فلما قال نكتبك يا ابن حوالق قال قلت نعم. وأيضا في هذا الحديث أن الفتن تأتي في هذه الأمة فتن عظيمة، حتى وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كأنها صياصي بقر، أنا قرون عندما تخرج من البقرة تكون قوية جدا، وهكذا الفتن فتن قوية، وفتن أيضا تعصر بالأمة، وهذه الأطراف غالبا من المشرق، تأتي من المشرق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتنة من المشرق من حيث يخرج قرن الشيطان، والمشرق المراد بها فارس والعراق، فهي من أطراف الأرض ليست من الجزيرة. ولهذا من يقول أن الشرق هي نجد فهو مخطئ، لأن نجد في الجزيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبين أن شرق المدينة يأتي منها الفتن أشار إلى العراق، وما جاء في حديث عبد الله بن عمر، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى العراق وقال من ها هنا تأتي الفتن، من ها هنا تأتي الفتن، أي من العراق ومن فارس، معنى هذه أرض الفتن. وأكثر البدع التي دخلت في الإسلام أكثرها حصلت في تلك البلاد، سواء كان الخوارج أو الشيعة أو المعتزلة، معنى الخوارج خرجوا في الكوفة، أول ما خرجوا في الكوفة واجتمعوا في بعض مناطق الكوفة وهي حروراء، والمعتزلة أول ما خرجوا في البصرة، وهذه من بلاد العراق، وأيضا كذلك الشيعة، الشيعة مبدأهم من الكوفة، وأيضا كذلك غيرهم من الفرق الباطلة التي حدثت في الإسلام، فغالبها تأتي من الشرق أو من الغرب، وأما الجزيرة فغالبا لا تأتي فيها فتن، أو لا تأتي منها وتظهر منها الفتن، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أطراف الأرض. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أيضا فتن أخرى تخرج بعدها، قال كأن الأولى فيها انتفاجة أرنب، يقال انتفاجة ويقال انتفاقة، وهو النفخ الذي ينفخ فيه الأرنب، فنفخه قليل، أو أقصد نفخه لا يؤثر في شيء، لأن نفخه فمه صغير، ونفخه لا شك أنه أيضا قليل وصغير، فلهذا سماه انتفاخة أرنب، معنى أن الرجل والمؤمن كما قلنا إذا جاءت الفتنة ثم جاءت بعدها أعظم منها صارت الأولى عنده لا شيء، أنا يقول أن الأولى كانت سهلة، كانت سهلة ونجانا الله عز وجل منها، لكن هذه قوية. وهذا الذي يرى في الفتن، غالبا الفتن تأتي يرقق بعضها بعضا، يجعل بعضها بعضا رقيقا، كلما جاءت فتنة تكون أعظم من أختها وتتفاقم الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد في البخاري مسلم لما أشرف على أطم من أطام المدينة فقال إني أرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، معنى مثل المطر، فتن كثيرة، وخاصة في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، سيصيب آخرها بلاء. ولهذا جاء في الأحاديث لا تقوم الساعة حتى كذا، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشراط وعلامات من انتشار الزنا والقتل وأيضا الجهل ويرفع العلم وغيرها من العلامات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام تكون في آخر هذه الأمة. وهذه من الفتن العظيمة التي تعصف بالناس. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من شدة الفتن أن الرجل ينتكس عن دينه، كما جاء في حديث أبي هريرة في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. انظر إلى أنه يذهب دينه بعرض من الدنيا، يعرض له شيء من المال فيترك دينه لأجل هذا المال. وجاء في حديث في عند أحمد وهو أيضا بإسناد صحيح قال بعرض قليل، يبيع دينه بعرض قليل، أن شيء يسير يعطى فيبيع دينه وقد يرتد عن دين الله جل وعلا والعياذ بالله. طيب هذا ما يذكر، والله تعالى أعلم.